وخصوصا اذا تزوجت فهي للزوج للرجل الثاني وللزوج الثاني. بل قيل ايضا اذا خرجت من العده ولو لم تتزوج. تلك مساله اخرى. هذه طائفه من الروايات. و تبين بأن هذه الطائفة من الروايات المشكلة فيها أنها مختلفة، مثلا متونها مختلفة. الطائفة الثانية من الروايات ما اشتملت على كلمة تزوج، من تزوج امرأة التي تتزوج ولها زوج. وهذه الطائفة ظاهرها الزواج، وبحث الظاهر روايتان في إحداهما معتبرة، معتبرة أديم بن الحر. ظاهرها الزواج إلا أن الأصحاب حملوها على الزنا إذا زنا بذات بعد. كان الكلام انتهى الكلام إلى نقل كلمات الأصحاب في هذه المسألة. قبل الورود في تفاصيل كلمات الأصحاب، لا بأس بالإشارة إلى أنه المعروف المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا بين الأصحاب، أنه من زنى بامرأة نستجر بالله لا تحرم عليها أبدا، له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة كما في جملة من النصوص. وهذه أوردها الشيخ الحر قدس الله سره في الباب الحادي عشر من أبواب ما يحرم بالمصاحبة، وفيه عدة روايات معتبرة سندا ما فيها إشكال. مثلا أقرأ جملة من الروايات من باب التبرك. الحديث الأول عن علي بن الحكم عن أبي بصير، رواية علي بن الحكم عن أبي بصير إلا أن يكون المراد به يحيى الذي ذكر كاظم عليه السلام. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، قال حلال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال. وفي رواية الفتحية عن عمار بن موسى الصاباطي الفتحي أيضا، أصله من كتاب محمد بن أحمد نواده، قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها نسبه الله، قال عليه السلام إن آنس منها رشدا فنعم، إلا فليرابدها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، إن أبد فليتزوجها. هذه الروايات أفتى جملة من الأصحاب أنه يجوز الزواج بالزانية نستجر بالله بعد التوبة لا قبل التوبة. بس هذه الروايات احتمالا ليست بسبب الحكم الشرعي، لعلها بسبب الموضوع الخارجي مو بسبب الحكم الشرعي. يعني المرأة التي كانت تتعاطى الزنا، فإذا طرح الزوج عليها الزواج ومنعها من الزنا، لكن هي مع ذلك يعني طرح عليها الزنا من جديد وهي قبلت، معناها أنها في الواقع هي بعد باقية على الزنا حتى إذا تلفظت بلفظ النكاح، مراده نستجيب لها العمل المحرم ما يمكنه. وفي رواية ثالثة، في رواية علي الحلبي سيد الحلبي، أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له يتزوجها حلالا، قال أوله السفاح وآخره نكاح، ومثله مثل امرأة رجل، مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. وفي رواية لإسحاق بن حريز هكذا جاء هنا وهو صحيح، إسحاق بن جرير هو ثقته، طريق الشيخ الكليني فيها الإرسال، وطريق الشيخ التوسي هكذا، محمد بن الحسن بإسناد يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير مثله. أصحاب أحمد بن محمد بن عيسى عادة لا يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام، ويحتمل أن يكون هذا عثمان بن عيسى، يعني أحمد بن محمد أن عثمان بن عيسى. هذا المقدار من الاشتباه بعيد، يعني ولو في سند الكليني موجود عثمان بن عيسى بس، فالذي أنا أتصور بالعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الحديث كان باعتبار أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي كتاب إسحاق إسحاق بن جرير بطريقة حسن المحبوب، بما أن الشيخ بدأ باسم أحمد بن محمد بن عيسى من كتابه، ففي كتابه كان إسحاق بن جرير بطريقه، بطريقه عبارة عن حسن المحبوب. على أين قلت له الرجل يفجر بالمرء ثم يبدو له في تزويجه هل يحل ذلك؟ قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستمراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. ومن جملة الروايات المفيدة فيما نحن فيه رواية عن موسى بن باك عن زرارة رواها الشيخ الصدوق منفردا، رواية الزرار أنا بجعفر في حديث قال لا بأس إذا زنى رجل بإمرأة يتزوج بها بعده، وضرب مثل ذلك رجل سلغ الناس ثمرة أخرة ثم اشتراها بعد. أهم نقطة في هذه الرواية أن الزرار له رواية مفصلة في المحرمات أبدا، مثل أدين النحور، أدين والزرار كلاهما لهما رواية في المحرمات الأبدية، والنقطة الخلاف بين الروايتين ما يرويه أدين دون ما يرويه الزرار في الزنا بالمرأة ذات بعد، يعني من تزوج امرأة ذات بعد، هذا في رواية أدين موجود، في رواية الزرار موجود، الفاصل بينهما عبارة عن هذا الشيء. رواية الزرارة وأدين في المحرمات الأبدية أوردها الشيخ الكليني في النكاح في باب المحرمات الأبدية، مشتركان تماما مشتركان إلا في هذه الفقرة التي تتزوج لها زوج، هذه في رواية أدين موجود، في رواية الزرارة لا توجد. وهنا نلاحظ أن الزرارة بالعكس لا بأس إذا زنى رجل بإمرأتين تزوج بها بعد، يعني هذا الباب التي أوردها الشيخ الحور قدس الله سره تقريبا ليس فيها حديث مكرر إلا الحديث السابق، يحتمل اتحاده مع الحديث الأول، 9 روايات في هذا الباب موجود، واحد منها لعلها مكررة، إذا فرضنا احتمال لا ليس مكرر على أي، فثمانية أو 9 روايات وبلا معارض وكلهم دلت على أنه إذا زنى بامرأته يجوز له أن يتزوجها فيما بعد، وليس فيها ولا واحد فيها التغيير ذات البعد، جدا بعيد يعني على عدد الله من الروايات ورواتها من المشاهير أبو بصير، عمار بن موسى، الحلبي، إسحاق بن جرير ليس بتلك الشهرة، محمد بن مسلم، هاشم بن المثنى ليس بتلك الشهرة، و ابو بصير و زراره و علی ابن جعفر، ما شاء الله عدد كبير، يعني انصافا عدد كبير من اعظم الاصحاب رووا هذا المطلب انه في صورة الزنا لا تحرم عليها ابدا، و يلاحظ انه في شيء من هذه النصوص على كثرتها لم يذكر هذا التغيير الا اذا كانت المرأة ذات بعد، بعيد ان نلتزم بانه كان هذا التغيير موجود واقعا، و مثلا في الروايات لم يصرح به. على كيف ما كان نرجع الى عبارات الاصحاب بالنسبه الى هذه المساله، قلت لكم في قدماء الاصحاب اصلا مساله التزويج بذات الفعل غير موجوده، مو فقط في قدماء الاصحاب، الى مثل المحقق في الشرايع، يعني المحقق لم يذكر التزويج بذات الفعل، الموجود في الشرايع الزنا بذات البعل نستجيب الله، و اما التزويج فلم تذكر. نعم فيما بعد مثل العلامة ابن افت المحقق اوردها بعنوان تلحق بذات العده، بعنوان الالحاق كما نقرا ان شاء الله عبارته. الشيخ المفيد مثلا في كتاب المغنى، طبعا اقدم من نقل هذا المطلب هو الشيخ صاحب عفن صاحب كتاب فقه الرضا، الشيخ الصدوق هم لم يذكر لا في الزنا ولا في الزواج. نعم في الفقيه موجود بعنوان في رواية عبد الكريم، ولكن في المغنى لم يفت بذلك. في المغنى: ومن صافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه بل نكاحها من بعد وإن فارغها زوجها وتابت من ما اختلفته، اشار الى تلك الرواية، فلم تحل له ابدا. وكذلك ان صافحها وهي في عدة من بعل له عليها في رجعة فانها تحرم عليه بذلك ولا تحل له ابدا. يعني الزنا بذات البعل والزنا بالعدة الرجعية. ثم قال: ومن تزوج بامرأة في عدتها، ومن عقد على امرأة وهي في عدتها، فلا تحرم عليه مع الدخول ومع العدة. هذه عبارة المغنى. في كتاب النهاية للشيخ الطوسي: ومن فجر بامرأة لها زوج لم يجوز له العقد عليها ابدا. وكذلك الحكم ان كان فجوره في عدة لزوجها عليها فيها رجع يحرم عليه العقد عليها. ايضا في هذه العبارة خص الحكم بخصوص الزنا. ثم بعد، يعني هذا كان في كتاب النهاية صفحة 452، بعد صفحتين يقول: وأما اللواتي يحرمن على حال دون حال فإنه لا يجوز للرجل على أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته، فإذا فارغته سم ما دامت لا يجزن يعقد، يعني إذا عقدم باطل وحرامون هذا لا يستفاد، فإذا فارغته بموت أو طلاق جاز له حين يدن العقد عليه. طبعا هذا العبارة ليس صريحة لكن يمكن. في كتاب الوسيل ابن حمزة قال: السبب ضربان ما يحرمه أبدا أو في حال دون حال، فالأول يعني ما يحرم نكاحه أبدا. بعد 40 صنفا والتي قد زنا بها وهي ذات بعل او في عدة له فيها عليها رجعة. في كتاب الكافي: والزانية وهي ذات بعل او في عدة رجعية على الزاني، طبعا على خصوص الزاني. وكذلك في كتاب المراسم، عبارة المراسم كتبت المراسم، الان که نسیتنه. و کذلک فی کتاب المراسم و فی ما بعد. خب لاحظتو ان سید المرتضی ادعا علیه الاجماع فی المسئله، بل اغرب من ذلک ان المرحوم العلامه رحمه الله فی کتاب المختلف لما تعرض لمسئله به اصطلاح الزنا و اقسام الزنا و ان الزنا توجب الحرمه لا توجب الحرمه لم يذكر الزنا بذات البعل، انما ذكر الزنا بغير ذات البعل، و انه اذا زن الانسان به امرأة تحرم عليه ام لا ابدا ام لا، و انه تحل له اذا تابت ام لا يحتاج الى توبه ام لا. يعني من عبارتي انسان يستشعر بان الزنا بذات البعل مسلما يوجب الحرمه الابديه. قال: اذا زن به امرأة وهي لم تكن في زوجته، لم تكن زوجة ولا في عدته، فهل تحرم على الرجل او اذا حتى تتو ام لا لا تحرم عليه؟ فيستفاد من عبارتي قدس الله سره انه بالنسبة الى الزنا بذات البعل من المسلمات، لان كتاب المختلف طبيعته وهكذا طبيعة كتاب المختلف للعلامة ان يذكر الاحكام اذا كانت وفاقية بين الاصحاب يتعرض لها باعتبار مختلف الشيء في احكام الشريعة في خصوص صور الاختلاف مو متعرض لكل المسائل. على اي فالمشكلة أن العلامة رحمه الله، والغريب ما أنه قول خاله المحقق أمام عينه، لأن نعم في التسلسل نسيت الأذكر، المحقق في كتاب الشرايع يقول: ولو زنى بامرأة ذات بعل على قول مشهور، يعني يبدو منه التسلسل في المسألة. أما العقد على ذات البعل أصلا لم يذكره، وإنما تعرض للزنا بذات البعل لخصوص الزنا بذات البعل وتردد. وقال في الجواهر أن التردد من المحقق هنا في كتابه، وإلا ليس غالبا لهم تردد في هذه المسألة. والمحقق العلامة رحمه الله أصلا جعل المسألة متفقا عليها بين عامة الفقهاء، وجعل مورد الخلاف فيما إذا زنا بغير ذات البعل، وقبل التوبة أنه تحرم عليه أم لا؟ عرفت شوفي؟ وأم كانما المستفاد من عبارة أن الزنا بذات البال أو بالمعتدة مسلما يوجب الحرمة الأبدية. فالإنصاف دعوى التلقي والقبول في المسألة بالنسبة إلى الزنا قوية جدا جدا قوية، ومخالفة مثل الشيخ الصدوق رحمه الله لا تضر بانعقاد الشهرة القطعية بين القدماء، يعني هذه الشهرة مما لا مناصر إنكارها. والغريب في المسألة أن ظاهر الناس الأعلى الفتوى على الزنا وليس على العهد، يعني بالنسبة إلى مورد الزنا بالذات لدى الآن حاليا عندنا ولا رواية واحدة، حاليا لا توجد، مع أن السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الانتصار يدعي توافر الأخبار بذلك وفيها أخبار كثيرة. طبعا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المفسود لم يتعرض لهذه المرأة، يعني لم يتعرض لمسألة التزويج بذات البعل ولا بالزنا بذات البعل، لم يتعرض بكليهما بكلتا المسألتين. ولتتميم البحث نتعرض لعبارات العلامة رحمه الله حتى تلاحظون كيفية تلقي المسألة. العلامة الآن أقرأ نفس عبارته من كتاب باصطلاح من كتاب القواعد، وبتعليق من المرحوم صاحب مفت شو اسمه المرحوم المحقق الثاني قدس الله سره، قال لو زنى بذات البعل أو في عدة رجعية حرمت عليها أبدا، ولو لم يكن إحداهما لم تحرم سواء كانت ذات عدة بائل، يعني المسألة جعلها من المسلمات أنه لو زنى بذات البعل تحرم عليها أبدا. بلي وتعرض أيضا لفروع المسألة، وهل الأمة الموطوءة كذات البعل فيه نظر. قال المحقق الكركي قدس الله سره في شرح العبارة أجمع الأصحاب على أن من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا، وقد روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد رفعه روى هذه الروا. الغريب من بلي الغريب من من المحقق الثاني أنه أورد مرسلة ومرفوعة محمد بن يعقوب الكليني ولم يذكر مرسلات أديم بن الحر عند الشيخ الطوسي، وقد رواها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه بطريقين كلاهما معتبرون، ثالثا بطريق أحمد بن محمد بن عيسى وثانيا بطريق موسى بن القاسم، كلا طريقين معتبرون، وهذا لا يخلو عن غرابته. ثم قال بعد أن ذكر ثم قال وهو شامل لمحل النزاع، لاحظوا يعني ملتفت أن الناس موردها الزواج، علم أن لها زوجان تزوج، لأن ذلك شامل لما إذا دخل بها عالما بأن لها زوجان فإنه زان حينئذ، وإن احتمل اختصاص الحكم بحال العقد دون مطلب الزنا. خب لو كنا نحن بحسب الظاهر هكذا، يعني بعبارة أخرى نفهم بحسب الظاهر بأنه المراد بالحديث خصوص سلام عليكم سلام عليكم المراد بالحديث خصوص باصطلاح العقد، لكن يبدو من عبارته قدس الله سره بأن هذه الأحكام تثبت بالنسبة إلى الزنا وأن الرواية شاملة للزنا أيضا. هذا بالنسبة إلى مسألة بني بني غير واضح إنصافا لا العقد موجود للزنا، إذا أردنا الدفع كلاهما رأي تلقي إن التلقي وإلا غير التلقي في غاية الصعوبة، وأقوى دليل على التلقي وجوده في فقه الرضا، لأن فقه الرضا من حلقة الوعظ بين عهد النصوص يعني عصر النصوص وعصر الفتاوى. نفس العلامة في كتاب الإيضاح في كتاب عفوا القواعد يقول: ولو تزوج بذات بعلم ففي إلحاقه بالمعتدد إشكالهم ينشأ من عدم التنصيص ومن أولوية التحريم. غريب هذا المطلب، يعني هذا المطلب الذي يقول عدم التنصيص الآن بحسب الظاهر الناس في هذا المورد من تزوج امرأة لها زوج، أما في ذلك النصوص الواردة في امرأة المسعود. ولذا مثل السيد الأستاذ وغيره تعجبوا أنهم كيف يقولون عدم التنصيص، ولا بد أن نصحح عبارة العلامة رحمه الله بما ذكرناه من أن مراده من عدم التنصيص يعني عدم التصريح في رواية صراحة بالعقل، لأن تلك الروايات حملوها على الزنا. قال الماتن رحمه الله بعد أن يذكر أنه أولا صور المسألة بالنسبة إلى السابع: لو تزوج بذات بعل ودخل بها، قال المرحوم المحق الكرك: عالما بالحال حرمت عليه مؤبدا لأنه زان، والزنا بذات البعل يقتضي تحريم المؤبد، يعني مسألة الزنا عندهم أهم من مسألة العقد. وكذا لو دخل جاهلا على أغرب الوجهين، لأن علاقة الزوجية أقوى من علاقة الاعتداد، فيثبت التحريم مع الزوجية بطريق أولى. ثم هو تمسك قدس الله ولرواية الزرارة عن الباقر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها، من هنا تعرضوا لروايات المفقود. ثم قال: وفي طريقها ابن بكير وهو فتحي، ومع ذلك فقد دلت على الاكتفاء بعدة واحدة منهما والمعتمد خلافه، يعني الرواية غير معمول بها. لكن النقطة الأساسية أنه عدة واحدة باعتبار زمنا سبب العدة كان واحدة، إذا زمان كان واحد لا دليل على التعدد. ومقطوعة محمد بن مسلم قد تضمنت وجوب العدتين، لكن مقطوعة محمد بن مسلم ناظرة إلى مسألة العدة مو مسألة الزوجة، ونزلها الشيخ في التهذيب على عدم الدخول، وقوله عليه السلام: تعتد منهما جميعا ينافي. ولو صح التنزيل أشكلت بوجه آخر، وهو ثبوت التحريم المؤبد بمجرد العقد مع الجهل بالزوجية، فإنه مع بعده لا قائل به، ويحتمل عدم التحريم لعدم التنصيص عليه فيتمسك بأساط الحل والقياس باطل. ثم يقول: والمعتمد الأول. ومع ذلك يقول الصحيح أنه تحرم أبدا، لأن ولا قياس بل الحكم من باب التنبيه كما أشار إليه المصنف هنا، وصرح به في التحرير وأفتى فيه بالتحريم واستشكله هنا، يعني في كتاب القواعد. واعترض بعضهم على اول وجه الاشكال شبيه اشكال السيد الاستاد، السيد الاستاد تبعا للسيد الحكيم في المستمسك، قال انه جاء في كتاب الجامع المقاصد انه قيل بالالحاق بإصال الأولوية وقيل بعدم الالحاق لعدم الناس، هكذا نقله في كتاب السيد الحكيم المستمسك، والاستاد نقل الجامع المقاصد. هذه العبارة ليست لجامع المقاصد، العبارة للقواعد مو لجامع المقاصد، بل جامع المقاصد يتعجب كما هم تعجبوا. جامع المقاصد يقول بلي، واستشكل واعترض بعضهم على أول وجه الإشكال، مراد أول وجه الإشكال لعدم التنصيص بوجود النص الدال على التحريم كما اعترف به في التحرير، ولعله لما رأى أن دلالته على المراد غير واضح لم يتفد إليه. ولو تزوج بذات البعض ولم يدخل، فإن كان جاهلا فلا تحريم لانتفاء المقتضي والتمسك بالأصل، ولو كان عالما فإشكالون ينشأ من عدم التنصيص هنا قال، ومن أن الحكم بالتحريم هنا بطريق أولى. ولا يخفى أن قول المصنف يبدو في شرحا لعبارة الماتن. هذه عبارات الأصحاب وأدلة الأصحاب في المسألة، ولذا ذهب غير واحد من متأخر أصحابنا كصاحب الجواهر قدس الله سره في مسألة الزنا بذات الزوج بأن الدليل عليه هو الإجماع، لأن بقية الأدلة خاضعة للمناقشة. وتبين انصافا ان هذا المطلب انصافا من حيث المطلب مبنى من حيث الفتوى في غايه الشهره بين المتقدمين والمتاخرين، لا خصوص المتاخرين، بل هناك شواهد تؤدي تدل على ارتباطها واتصالها بعهد المعصومين ككتاب فقه الرضا. بل وجود الفتوى بذات البعض، ثم اعاظم الاصحاب كالشيخين والسيد المرتضى ودعوى الاجماع من السيد المرتضى وابن زهره ودعوى الاجماع من مثل جامع المقاصد، وان جامع المقاصد يحاول ان يعمل بالخبر الصحيح، دعوى الاجماع من هؤلاء، وواضح جدا انهم حملوا الروايتين على مساله الزنا بذات البعض. فالانصاف اذا تمت هذه الادله في كلا الموردين لا باس به، وإلا انصافا بحسب التحليل العلمي، وخصوصا بعد ما نقلت لكم أن هناك ما يغرم من 9 أو 8 روايات أكثرها معتبرة وأكثرها من أعظم الأصحاب أبي بصير ومحمد المسلم والزرار ومعادي علي بن جعفر، أكثرها من أعظم الأصحاب ووردت في الزنا، وأن الزنا لا يوجب الحرمة وليس فيه تغيير. بعيد جدا انه از زنا بذات البعل خصوصه يكونو به اصطلاح مقیدا بذاله، نستبعد ذلك انصافا لا يخلو عن باله. و هكذا تبين انه لو شئنا ان نعيش مع الروايات والقوائل مع القواعد والادله الخاصه اثبات الحرمه الابديه في كلا الموردين نخلو عن شوب اشفار، ولكن في خصوص از زنا بذات البعل احتمال ثبوت الحرمة الأبدية أقوى وآكر. ولعل هذا هو السر في أن مثل السيد الأستاذ أفتى بالاحتياط الوجوبي في الزنا، وأما في العقد فصرح فأفتى صراحة، ولكن تبين أن العقد مشكلته أكثر من الزنا، لا أقل بالنسبة للزنا المسألة مفروحة بين الأصحاب قدماء الأصحاب، أفتى بذلك بخلاف العقد لم يفتى أحد من أصلا لم تذكر مسألة العقد. مسألة العقد على ذات الزوج في صورة الجهر مع الدخول أو في صورة العلم بلا دخول أصلا لم تذكر في كلمات الأصحاب، بل كلهم صرحوا بمسألة ذات العدة ومسألة المحرم والمحرم إلى آخره، وأما ذات البعد لم يذكر أحد من أصحاب ذلك. فحينئذ العقد على ذات البعد تقريبا لا نجد فيه مشكلة لعدم، لأن الروايات الواردة غير واضحة ومشكلة الروايات الواردة، فقد تبقى المشكلة بالنسبة إلى الزنا بذات البعل في تصور ما، بخلاف ظواهر عبارة السيد الأستاذ في كتاب المستند. يبدو من عبارته قدس الله سره أنه في العقد مسلم، في الزنا مشكلة، ولذا في العقد أفتى بذلك صراحة، في الزنا احتاط، وفي مقام المناقشة في الأدلة الناقشة في الكل قال الإجماع ليس تعبديا، النصوص غير موجودة إلى آخره. وإنصافا بالنسبة إلى العقد مجردا مع العلم أو مع الدخول وجاهلا إنصافا هذا مشكل، إثبات الحرمة الأبدية بذلك مشكل، أما في خصوص الزنا هم التوقف له مجال واسع، لأنه حسب تتبعي في المسألة إلا باستثناء في المفسود لم يتعرض، شيخ الصدوق لم يتعرض، وإلا بقية الأصحاب كلهم مطبقون على ذلك، وأن الزنا بذات البعض يوجب الحرمة الأبدية. وإن كنا نستبعد فيه النصوص غير هذه النصوص لم تصل إلينا، مثل السيد المرتضى يدعي هذه النصوص. لا ما روى الرواية
مش
في التلقي يعني. لا تلقي وجود في خرده سهل التلقي، مو مشكلة. بل الشيخ الصدوق يحاول أن يأخذ عين النصوص لم يذكر، أصلا لم يذكر لا رواة الزرار ولا رواة قديم مطلقا في باب ما يجب الحرمة الأبدية.
هي موجود يعني صدق ذكرته
أنه قديم
مطلقا
زرار أصلا يتعرض لها قضية الجنة، بل التزويج بذات البعض
يمكن أن
على أين. إذن من المحتمل قويا، نحن ذكرنا في بحث الإجماع أنه في بعض المجالات إذا كانت المسألة إجماعية عند القدماء أو مشهورة جدا شهرة واسعة عند القدماء والشواهد تؤيد أنهم تلقوها ولو من الأئمة المتأخرين.